قال رحمه الله تعالى: غب وزر غبا. انتقل معه إلى أدب آخر وهو أدب من آداب الزيارة، أدب من آداب الزيارة. والزيارة مأخوذة من الزور وهو التردد على المكان، يزور المكان أي يتردد عليه. يوصي يقول له: اجعل أصلك في الزيارات أن تأتي تارة وتخفى أخرى، تأتي في وقت وتغيب في أوقات، فلا تكن زيارتك على الدوام، فإن هذا يجعلك مملولا عند من تزورهم، أقصاه الملل، يعني سيقصيك أي سيقصي مكانتك ومنزلتك هذا الملل، ستضعف رغبة الناس فيك وتطلعهم إلى زيارتك، فإن هذا من طبع الإنسان، هذا من طبع الإنسان. واستثنى العلماء من ذلك ما إذا كان بين الزائر والمزور ودًا عظيمًا واحتفالًا، يحتفل كل واحد منهم بالآخر، أي يحتفي به ويحب لقاءه، فهذا مستثنى يا إخوان، هذا مستثنى. فهو يؤدبه الآن أنك إذا زرت صديقك أو زرت قريبك أو زرت حبيبك فلتكن هذه الزيارة بمقدار، تكون إيش؟ بمقدار، حتى يكون في اشتياق لك وطلب للقائك ويسعد بمجالستك وإلى غير ذلك، وإلا فستقع عليك هذه المسألة، أقصاه الملل، سيقصيك هذا الملل. وقد ورد حديث: زر غبا تزدد حبا، ولا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو الرجح أنه مثل تعرفه العرب: زر غبا تزدد حبا. وهذا من 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 من, من ألفاظ المجانسة والطباق، يعني حقه غب وغبا، غب من الغياب، غب من الغياب، وغبا أي ترددا مرة بعد مرة. وقد ورد في الحديث قال جاء في الحديث قال: ادهنوا غبا، قال: وادهنوا غبا، يعني لا تدهنوا دائما، إنما ادهن تارة واترك تارة أخرى. والحديث في إسناده ضعف، في إسناده ضعف. لماذا هذا الاستثناء؟ العلماء التمسوا حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيح، أخبرت أنها ما عقلت إلا و يعني أبوها وأمها يعقلان هذا الدين، يدينان هذا الدين، أبواي يدينان هذا الدين، وما من يوم إلا ويأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة وعشية. في اليوم كم مرة؟ مرتين، لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أبو بكر، يفرح أبو بكر بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يؤثر هذا التكرار مطلقا، بل على العكس كان يتشوف إلى المزيد والإكثار من ذلك. وكان أبو بكر يزور النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وكذلك عمر، بل ويسمران معه الليالي في حوائج المسلمين، فهذا أيضا مستثنى من موعظة المؤلف رحمه الله تعالى. إذن نقول هناك أصل وفرع، هناك استثناءات، هناك استثناءات، مثلا زيارتك لأبيك وأمك هذا مما يفرحهم، لا تقول زور غبا تزدد حبا فيذهب يزور مرة ويغيب شهرين ثلاثة ثم يظهر يقول زور غبا تزدد حبا، نقول هذا فيه عقوق والعياذ بالله، لا، زورهم طيب خواطرهم، يفرحون بلقائك وإلى غير ذلك. كذلك بالنسبة لي مجالس العلم، بعض الناس يقول زر غبا تزدد حبا، يعني يطلب العلم على فترات يأتي ويذهب، نقول هذا خطأ يا أخي، باب العلم ليس باب زيارة، باب العلم باب طلب، باب علم وتعلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظهم ويذكرهم عليه الصلاة والسلام ويعلمهم، وكان يخص بعضهم بالعلم دون بعض، وكان يلازمه البعض كأنس وابن مسعود وأبي هريرة يلازمونه دائما عليه الصلاة والسلام، يأخذون عنه العلم، وكان الصحابة يتناوبون على مجالس العلم، وهذا غير مجالس الوعظ يا إخوان، مجالس الوعظ غير مجالس العلم، مجالس العلم دائما الإنسان يتعلم ويجد ويجتهد، يحضر في اليوم أكثر من مجلسين أو ثلاثة للعلم، لا حرج في ذلك. والمعلم إذا أطاق أن يعلم أكثر من درس ودرسين في اليوم وفقه الله وعانه وسدده. أما باب الموعظة فهذا باب آخر، يعني هذا باب أيضا باب سآمة وملل، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة، أما حلق العلم فكانت دائما منه عليه الصلاة والسلام، فكانوا كان يتخللهم بالموعظة. ولما فعل ذلك ابن مسعود وكان يختار يوم الخميس لتحديثهم وتذكيرهم، فطلبوا منه مزيد من الأيام، قال إني أخاف أخشى أن أمل لكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهدنا بالموعظة خشية السآم، خشية السآم. إذن يقيد هذا القول المؤلف: غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أقصاه الملل. خذ بنصب السيف واترك غمده، واعتبر فضل الفتى دون الحلل. يذكر مرة أخرى بالجد والاجتهاد. خذ بنصب السيف واترك غمده. الغمد ماذا يصنع عنك؟ الغمد هو الذي هو الجراب الذي يوضع فيه السيف. إذا قابلت عدوا تقاتل بالغمد، ماذا يغني عنك هذا الغمد؟ لا شيء. لكن كن جادا، كن هميما، كن نشيطا في طلب العلم وفي طلب معالي الأمور، فإنه سلاحك الذي تتسلح به، وشرفك الذي يرفعك الله عز وجل به، ومنزلتك ومكانتك في الناس. وهذا قد تقدم من قبل وعظه مثل هذه المواعظ الجليلة العظيمة. يقول: واترك غمده، أي عرج على الأصول ودعك من الفروع، حتى إذا ضبطت الأصول انتقلت إلى الفروع. بين يديك البحر فتذهب إلى السواقي وكذا، اعمد إلى البحر مباشرة لتأخذ منه وتعب. وبحر البحور كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المؤمنين. بعض الناس الآن ينشغل بعلوم فرعية ويترك العلوم الأصيلة، بل ربما، وهذا في علوم الشريعة أقصد، لأن علم الشريعة فيه أصل وفرع، والأصل ربما والفرع قد يكون أصلاً لغيره وهكذا، فتبدأ كما تقدم معنا بالأهم فالمهم. وبعضهم كما تقدم يترك علم الشريعة لعلوم الحياة الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. واعتبر فضل الفتى دون الحلل. الحلل الملابس التي تلبسها، فضلك ليس بثيابك، فربما لبست أفضل الثياب وعقلك خاوٍ، لن ينفعك هذا الثوب إلا فقط يقال فلان يلبس ثوب ماركة كذا، يعني تعريف في طبيعة الثياب، أما أنت قيمتك ليس في الثوب. وليس معنى هذا التزهيد في قيمة الثياب، ليس كذلك، هذا ليس مراد المؤلف، بل كانوا يعني يعتنون به. وكان جاء عن عمر رضي الله عنه كان يعجب للقارئ، جاء عن ابن عمر أنه أن يلبس البياض من الثياب، والنبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس قال: البسوا البياض من الثياب وكفنوا فيها موتاكم، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له حلة يلقى بها الوفود عليه الصلاة والسلام، وحث على لبس الطيب من الثياب في الجمعة ونحن. هذا باب آخر يا إخوان، لكن هو يتكلم الآن عن ماذا؟ يعني يروى أيضا عن علي في أبيات أنه يقول: زين ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال، بها تعز وتكرم، ودع التواضع في الثياب تريثا أو نحو ذلك. قل: فرثا في ثوبك لا يضرك بعدما تخشى الإله وتتقي ما يحرم، وبهاء ثوبك لن يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم. يعني يقول الثوب يعني مطلوب، لكن تذكر أنك وإن لبست أفضل الثياب والقلب خرب والأعمال خربة، لن ينفعك هذا الثياب ولن يرفعك عند الله عز وجل. والعكس، إذا لم تجد ثوبا إلا قليلا وربما رثا، وهذا قدرتك، وأنت من أهل قربة إلى الله جل وعلا والعلم والفضل وحريص على إقامة دينك، فإنه لا يضرك هذا الثوب الرث الذي عندك وأنت لا تملك سواه. وهؤلاء الصحابة كما تقدم ما عندهم ما يلبسون، بعضهم عنده قطعة واحدة، أو علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخالفون بين طرفين الرداء إذا لم يكن عندهم إلا رداء وزار واحد، وكان الواحد منهم لا يجد الثوبين كما قال: لكلكم ثوبان، إلى غير ذلك. من حتى في العيد المرأة ما تجد ما تلبسه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسه أختها من جلبابها. ما عندهم، لكنهم سادة الدنيا بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة وأتم التسليم. فقد يضطر الإنسان أحيانا إلى لبس شيء لا يجد غيره، في سفر يفقد ثيابه ومن ذلك. قال أن الشافعي فقد ثيابه في مرة، فما إلا ثوبا رثا فلبسه، وكان في البلدة سرق ثيابه، فقال وهو في السوق: قال: علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو توازى بها نفوس الورى لكانت منهن أكبر. فقاله رجل: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا فلان الشافعي. فعرفوه وقدروه وبدلوه لغير ذلك، هذا فيما يروى عنه. قال: واعتبر فضل الفتى دون الحلل، وأفضل حلة حلة التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. يقول: لا يضر الفضل إقلال، كما لا يضر الشمس إطباق الطفل. الطفل هو العشي آخر النهار، وفي حديث إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، يعني يقول هذه الشمس تعتريها حمرة عند غيابها ثم ظلمة، لا يضرها، هي الشمس. وكذلك صاحب الفضل ربما تعتريه أيام يكون فيها فقيرا أو قليل ذات اليد، لا يضره، فإن قيمته ليس بالمال، قيمته ليس بالمال، إنما قيمته بالفضل الذي فضله الله عز وجل به بالعلم النافع والعمل الصالح. يقول: لا يضر الفضل إقلال، كما الفضل لا يتضرر بقلة ذات اليد بالفقر، يبقى هو العالم، يبقى هو طالب العلم، يبقى هو المحدث، يبقى هو المجاهد، يبقى هو فلان صاحب الحكمة ونحو ذلك. كما لا يضر الشمس إطباق الطفل، أي تغطية الطفل عليها وهو العشي، لا يضرها بذلك، فهي الشمس على حالها. كم باقي يا إخوان؟ باقي 10. طيب، يقول هنا أبيات نسيت أن أذكرها جميلة حقيقة بالنسبة لقول غب وزر غبا. يقول ناظم، يقول: إذا تحققت من خل ودادا فزره ولا تخف ولا تخف منه ملالا، وكن كالشمس تطلع كل يوم ولا تكن في زيارته هلالا. الهلال كم مرة يأتي؟ مرة واحدة في الشهر. يقول له من يحبك وتأنس به ويأنس بك: لا تكن معه كالهلال ما تظهر إلا مرة في الشهر، لا، كن كالشمس تظهر كل يوم. من يمل الشمس؟ الشمس في كل يوم تظهر، والناس في كل يوم ينتظرون الشمس. يقول: حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل. يربيه على معنى آخر، معنى عدم الانكسار بحياة الطفولة وحنين الأرض ورفقة البلد ونحو ذلك، إذا كان هذا يقعد بك عن معالي الأمور وفضائلها. وبعض الناس تجده لا يريد أن يخرج من بلده فقط، لأنه آنس بأهله وعشيرته، لا يريد الخروج مع أنه ليس في بلده علم، فيقال له: اذهب اطلب العلم. يقول: لا يا أخي، البلد والأهل، وعندي أصحاب وعندي أحباب وعندي ذكريات وعندي واو